بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المطلب الثالث الذي أفاده السيد الشهيد قدس سره هو تطبيق دليل حساب الاحتمالات في مورد الاستقراء في باب التجريبيات والمتواترات، فهنا موردان لتطبيق دليل حساب الاحتمالات. المورد الأول تطبيقه في القضايا التجريبية، وتطبيق هذا الدليل في القضايا التجريبية أيضا في جهتين، إذ تارة يكون بلحاظ جهات علية الموجود، وتارة يكون بلحاظ جهات وجود العلة. فنأتي إلى الجهة الأولى وهي استخدام دليل الاستقراء لإثبات علية الموجود، وهذا التطبيق يخضع لخطوات ثلاث فصلها في الكتاب الأسس المنطقية للاستقراء. الخطوة الأولى أنه إذا قامت التجربة كان لدينا طرفان: طرف احتمال العلة الواحدة المعينة، وطرف احتمال العلل المتعددة. والطرف الأول لا يجدي فيه قاعدة ضرب الاحتمالات، بينما الطرف الثاني يجدي فيه قاعدة ضرب الاحتمالات. بيان ذلك: إذا قمنا بتجربة 10 مرات مثلا لمن كان لديه صداع فشرب حبة الإسبرين حسب تمثيله، فوجدنا أنه إذا شرب حبة الإسبرين يرتفع عنه الصداع، فهنا في هذه القضايا العاشر أو التجارب العاشر يوجد طرفان: الطرف الأول هو احتمال العلة المعينة، أي احتمال أن المؤثر في رفع الصداع هو شرب حبة الإسبرين، والطرف الثاني هو احتمال علة أخرى، ولو كانت تلك العلة متعددة، بمعنى أن يكون في كل تجربة علة لرفع الصداع قد تكون هذه العلة في بعضها مثلا النوم، وقد تكون العلة في بعضها شرب اللبن حسب تعبيره، وقد تكون العلة في بعضها الآخر أن الصداع ارتفع فجأة من هذا المريض. فلدينا طرفان، طرف يعني احتمال علة معينة لجميع هذه القضايا، وطرف يعني احتمال علة غير معينة. فالطرف الأول وهو احتمال العلة المعينة لا يجدي فيه قاعدة ضرب الاحتمالات، والسر في ذلك أن هذه القضايا العشر من حيث هذا الاحتمال وهو احتمال العلة المعينة متلازمة ثبوتا ونفيا، بمعنى أنه إن كان في الواقع أن العلة لرفع الصداع هي شرب الإسبرين فجميع هذه القضايا صادقة العشر، وإن كان في الواقع أن العلة غيرها فجميع هذه القضايا من حيث هذا الاحتمال كاذبة. إذن هذه التجارب العشر من حيث هذا الاحتمال وهو احتمال أن العلة لرفع الصداع شرب الإسبرين متلازمة ثبوتا ونفيا، فلأنها متلازمة واقعا ثبوتا ونفيا لذلك لا يكون احتمال علية شرب الإسبرين في المجموع أقوى منه في القضية الأولى أو في القضية الثانية لأنها متلازمة، أي احتمال أن الإسبرين علة لرفع الصداع في التجارب العشر بنفس درجة احتمال أن الإسبرين علة لرفع الصداع في تجربة واحدة، إذ ما دامت هذه القضايا متلازمة من حيث هذا الاحتمال فالاحتمال الوارد في المجموع كالاحتمال الوارد في قضية واحدة. وبعبارة أخرى، ما دامت هذه القضايا متلازمة من حيث هذا الاحتمال إذن فهي في الواقع قضية واحدة وليست قضايا، أي هل أن الإسبرين علة لرفع الصداع في هذه الموارد أو ليس علتان ولا معنى للتفكيك من حيث هذا الاحتمال، فهي في الواقع قضية واحدة، وبالتالي فدرجة احتمال هذه العلية درجة واحدة في المجموع أو في بعضها. ومن هنا لا يجدي أن نستخدم قاعدة ضرب الاحتمالات لتقوية هذا الاحتمال، فحتى لو تكررت القضية 100 مرة أو 1000 مرة الاحتمال يبقى بدرجته، فلا يجدي فيه هذه القاعدة ما دامت جميع هذه التجارب من حيث هذا الاحتمال متلازمة في الصحة أو عدمها. وأما إذا جينا للطرف الآخر، أي احتمال علة أخرى غير شرب حبة الإسبرين، فنحن نحتمل في بعضها علية النوم، وفي بعضها أن الصداع ارتفع من نفسه، وفي بعضها شرب اللبن وأمثال ذلك. من حيث هذا الطرف، حيث إن الاحتمالات الواردة ليست منصبة على علة معينة. لذلك هذه الاحتمالات ليست متلازمة ثبوتا أو نفيا، فيمكن التفكيك بينها بأن يصح بعض هذه الاحتمالات ويخطئ البعض الآخر ما دامت غير متلازمة واقعا ثبوتا أو نفيا. ولأجل ذلك نقول احتمال علية علة أخرى لرفع الصداع غير شرب حبة الأسبرين، هذا الاحتمال يمكن لنا تقويته ويمكن لنا تضعيفه نتيجة قاعدة ضرب الاحتمالات بعضها ببعض. ما دامت التجارب العشر التي قمنا بها من حيث الاحتمال الثاني وهو احتمال علة أخرى ليست متلازمة، إذن فبالنتيجة يمكن أن يكون احتمال علة أخرى في تجربة أضعف من احتمال العلة الأخرى في مجموع التجارب، فقاعدة ضرب الاحتمالات مؤثرة في الطرف الثاني دون الطرف الأول. هذه الخطوة الأولى التي أفادها قدس سره في تطبيق الدليل. الخطوة الثانية، قال بأنه هذان الطرفان متوازيان، احتمال علية شرب الأسبرين لرفع الصداع واحتمال علة أخرى طرفان متوازيان. ومعنى أنهما متوازيان أنه كلما ضعف الاحتمال الثاني قوي الاحتمال الأول بنفس النسبة. صحيح أن الاحتمال الأول أو الطرف الأول لا يمكن لنا إخضاعه لقاعدة ضرب الاحتمالات إذ لا يجدي ذلك، وإنما الطرف الثاني هو الذي يخضع لهذه القاعدة، لكن المفروض مع توازيهما أنه كلما ضعف الطرف الثاني من حيث الإصابة للواقع قوي الطرف الأول. والسر في هذا التوازي أن المعلوم بالإجمال في الشبهات المحصورة ينقسم على أطرافه بنسبة واحدة. مثلا إذا علم الإنسان بأن بين هذه الآنية الثلاث يوجد شنو؟ إناء النجس، فالمعلوم بالإجمال وهو وجود إناء النجس بين آنية ثلاث ينقسم على الأطراف الثلاثة بنسب متساوية، فيكون احتمال انطباق معلوم بالإجمال على كل طرف بنفس نسبة احتمال انطباقه على الطرف الآخر. ولأجل ذلك نقول هنا يوجد عندنا معلوم بالإجمال، وهو أن لارتفاع الصداع علة، إما العلة المعينة وهي شرب الأسبرين وإما علة أخرى غير هذه العلة. فهذا المعلوم بالإجمال عندما نلاحظه بين هذه التجارب نقول ينقسم هذا المعلوم بالإجمال بلحاظ هذه التجارب مثلا إلى خمسة احتمالات لا سادس لها: أن العلة في رفع الصداع في جميعها شرب الإسبرين، هذا الاحتمال الأول. أن هناك علة أخرى غير الإسبرين في جميع التجارب، هذا الاحتمال الثاني. أن هذه العلة الأخرى موجودة في التجربة الأولى دون الثانية، الاحتمال الثالث أن هذه التجربة أن هذه العلة الأخرى موجودة في التجربة الثانية دون الأولى، هذا الاحتمال الرابع. أن هذه العلة الأخرى ليست موجودة في شيء من التجربتين، هذا الاحتمال الخامس. فإذا قارنا بين هذه المحتملات الخمسة نجد أن أربعة منها في صالح علية الإسبرين، وواحد منها في صالح علية العلة الأخرى، لأنه إذا كانت هناك خمسة احتمالات، علية الإسبرين في الجميع، علية الإسبرين في إحداهما واحد الأولى أو الثانية، عدم وجود العلة الأخرى في شيء من شنو من هذه التجارب، إذن بالنتيجة لا يبقى لاحتمال علة أخرى في جميع هذه التجارب إلا احتمال واحد من خمسة، وأربعة من هذه الاحتمالات في صالح شنو؟ علية الإسبرين. فإذا كررنا التجربة وضربنا احتجنا الآن إلى قاعدة شنو؟ ضرب الاحتمالات بلحاظ الطرف الثاني. فإذا كررنا التجربة حينئذ ما كان احتماله في التجربتين الأوليين مثلا أربعة من خمسة، أصبح احتماله في التجربتين الأخرين ثمانية من عشرة، وما كان احتماله في التجربتين الأخرين ثمانية من عشرة، أصبح احتماله في التجربتين الثالثة والرابعة مثلا ستة عشر من عشرين وهكذا. إذن فعلى إثر ذلك يتضاءل الطرف الثاني من حيث قيمة الاحتمالية ألا وهو احتمال العلة الأخرى، ويقوى يعني بتضعيف الطرف الثاني، ويقوى الاحتمال الأول والطرف الأول وهو احتمال علية الأسبرين، إلى أن هكذا بتعبيره في الأسس المنطقية إلى أن تعجز النفس عن التحفظ على الاحتمال الآخر نتيجة ضآلته وصغره. فإن بطبيعة النفس البشرية إذا تراكمت لديها الاحتمالات في طرفين لم تقدر على التحفظ على الاحتمال المخالف، وهذا هو عبارة عن وصول النفس ببركة تطبيق دليل حساب الاحتمالات إلى اليقين الرياضي. وموهومية الاحتمال المخالف إلى درجة أن النفس لا تلتفت إليه عند قيامها بضرب الاحتمالات بعضها في البعض الآخر. هذا ما يتعلق بتطبيق دليل حساب الاحتمالات بلحاظ جهة علية الموجود كعلية شرب الإسبرين لارتفاع الصداع. وأما تطبيق دليل حساب الاحتمالات بلحاظ وجود العلة وهو الجهة الأخرى، فكما مثل له في أصوله بأننا لو وجدنا الأستاذ مثلا قد جعل على طاولته عدة كتب تتحدث عن الوضوء، فهنا نحتمل أن هناك علة مشتركة لوضع هذه الكتب على الطاولة، وهو أنه يريد بحث مسألة الوضوء. ونحتمل العلل المتعددة، أن يكون لوضع كل كتاب علة وسبب يختلف عن سبب الآخر، ولو كان هذا السبب اعتباطان وتشهيان. المهم أن هناك أسباب متعددة وعلل متعددة. ونفس الخطوات التي سلكناها في تطبيق دليل حساب الاحتمالات لإثبات قوة علية الموجود وضآلة الاحتمال المخالف، نقوم بها لإثبات شنو؟ وجود العلة وضآلة الاحتمال المخالف. وقال بأننا على إثر هذا التطبيق استطعنا أن نستخدم دليل حساب الاحتمالات لإثبات الصانع جل وعلا بنفس هذا الدليل. وهنا قد يطرح إشكال على تطبيق دليل حساب الاحتمالات لإثبات الصانع جل وعلا. هو طرح هذا الإشكال، قال، وهو إشكال الفيلسوف راسل الذي قال بأن مورد دليل حساب الاحتمالات القضايا التجريبية، والقضايا التجريبية متقومة بالتكرار، فلا بد من وجود ظاهرة يمكن تكرارها لأجل أن تكون شنو؟ موضوعاً لدليل حساب الاحتمالات. والعالم الذي نعيش فيه ظاهرة واحدة ليس بيدنا تكراره لتطبيق شنو؟ دليل حساب الاحتمالات عليه. كي نقول بأن هذا العالم في المرة الأولى لوجوده يكون احتمال وجود الصانع 50% والاحتمال الآخر 50%، ثم في المرة الثانية لإيجاده يضعف الاحتمال الثاني ويقوى الأول، وفي المرة وهكذا، بحيث لو كررنا إيجاد هذا العالم مثلا 50 مرة لتضاءل احتمال وجود علة أو سبب آخر ولو كان هذا السبب هو الصدفة، وقوي احتمال وجود الصانع الحكيم. فإن تطبيق دليل حساب الاحتمالات على مسألة الصانع يتوقف على التجربة، والتجربة تتوقف على التكرار، والتكرار ليس بأيدينا كي نقوم بتطبيق هذا الدليل على هذا المورد. وأجاب عنه قدس سره بأن النكتة في دليلية حساب الاحتمالات وموصليته إلى اليقين الرياضي بإصابة أحد الاحتمالين للواقع ليس هو التكرار حتى ندور مداره، وإنما القانون والميزان في تطبيقه ما ذكرناه، وهو متى ما كان لدينا معلوم بالإجمال مردد بين أطراف انقسم هذا المعلوم بالإجمال على أطرافه بنسب متساوية، وعلى إثر ذلك نحن لو ضاعفنا التجربة كما فيما يمكن تكراره أو كثرنا الظواهر في تجربة واحدة لوصلنا إلى نفس النتيجة، وهي تضعيف طرف احتمال العلة الأخرى وتقوية طرف احتمال العلة المعينة. مثلا لو أردنا تطبيق ذلك على هذا الكون مثلا، فإن هذا الكون من حيث وجوده أمامنا فعلا وليس على نحو التكرار، وإن كان تجربة واحدة، لكنه من حيث كثرة الظواهر الموجودة في هذا الكون يمكن تطبيق دليل حساب الاحتمالات. فعلى إثر ذلك نقول يحتمل في جميع هذه الظواهر التي تقدر بمليار مثلا، من باب المثال، التي تقدر بمليار ظاهرة، يوجد احتمال أن لجميع هذه الظواهر صانعا حكيما عز وجل، ويوجد طرف آخر أنه لجميع هذه الظواهر علة أخرى، وإن كانت علة متعددة أو كانت هي الصدفة والاتفاق مثلا. فنقول حينئذ بأن هذا الاحتمال الآخر حيث إنه في كل ظاهرة تكون نسبته نسبة واحد إلى المليار لوجود احتمالات أخرى، فبما أن الاحتمال الآخر في كل طرف تكون نسبته إلى المجموع نسبة الواحد إلى المليار، إذن بالنتيجة الاحتمال الآخر كلما تصاعدنا في استقراء الظواهر كان الاحتمال الآخر منكسرا، وهذا يفتح الفرصة لقوة احتمال الأول، إلى أن يتضاءل الاحتمال الآخر بحد لا تحتفظ النفس به ولا تلتفت إليه عند التأمل والمقارنة. فصح بذلك أن دليل حساب الاحتمالات هو بنظره الشريف أقوى الأدلة على إثبات الصانع جل وعلا من الأدلة المطروحة في الكتب الكلامية. هذا ما أفاده قدس سره، ولنا على ذلك عدة ملاحظات يأتي البحث عنها إن شاء الله.